إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم يزل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأيام الأخريات من الزمان، لم يزل هو عنوان هذه السلسلة التي استقبلتها أفتتح به في كل مرة، وهي وساط له صلى الله عليه وسلم في الأيام المتقابلات الطوال العجاف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. خذوا ما تعرفون، هذا هو الشاغل في هذه الوصاة. خذوا ما تعرفون لتثبتوا أيام الفتن، ولتعلموا مواطئ أقدامكم، ولتسيروا إلى الله عز وجل سيرا صحيحا حسيسا، يصل المرء منه إلى مواضع مراضيه ويجتنب مواقع مغاضبه سبحانه وبحمده. خذوا ما تعرفون، والذي نعرف هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمة هذين من عمل الجيل الممدح الذي علق الله عز وجل إيمان الناس به، علق إيمان الناس على شاكلته، من زاغ عن إيمانهم زاغ عن إيمانه وعن الطريق. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقد اهتدوا بمعنى أنهم إن لم يؤمنوا على مثل شاكلة هؤلاء فقد رجعوا عن الطريق وسقطوا في بنياته لتندق أعناقهم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقلت سالفا إن المرء لا يستطيع أن يعرف منهج هذا الجيل الصالح أبدا إلا أن يأخذ طرفا من سيرته، فمن خلالها يستطيع المرء أن يتعرف كيف كانوا يتعاملون مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانوا يسيرون إلى الله عز وجل حتى صاروا عنده ممدحين عنده سبحانه وبحمده. لذلك عمدت إلى تراجم مختصرة مقتضبة لا يعرفها كثير من الناس ولا نعرفها، حتى من الله عز وجل على المرء فقام إلى شيء منها، فهو مع ذلك يسمع أسماء لأول مرة يسمعها، وهي تراجم مقتضبة صغيرة جدا، حتى أسميتها من قبل رجال في الظل، لا يعرفهم كثير من المسلمين، ومع ذلك تراجمهم قليلة جدا. ويأتي الإعجاز حينما تقرأ هذه الترجمة على وجازتها، فترى صاحبها قد عين لك بحياته عيون الإسلام وجواهره، وأشار إلى أصوله في سيرة سهلة سلسة مقتضبة جدا. وكذلك أيها الإخوة، في هذه الأيام التي نحياها يوافق الشن طبقة، لأننا إذا ترجمنا إلى هؤلاء فهو باب عظيم من إجحاز الهمم وإعدادها للسير إلى الله عز وجل، لا سيما في مدرسة 30 يوما، تلك التي لا يستقبلها المرء إلا على رأس كل عام. وفرق بينك وبين أهل الكتاب الذي نوه الله عز وجل في آية الصيام حين استفتح الكلام عنها به، أن الله عز وجل قد كتب عليك صوما وكتب عليهم صوما، لكنه لما كتب عليهم ما تقبل به نفوسهم وعلى قدر إيمانهم كتب لهم يوما واحدا، وهو يوم عاشوراء. أما هذه الأمة الممدوحة، هذه الأمة في الصدارة، هذه الأمة الشاهدة على الأمم من بعدها، فقد عظم الله عز وجل شأنها بعظمة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشرع لك 30 يوما لا تخرج منها قط إن أحسنت إلا وقد حزت في رحلك التقوى، تلك الجوهرة المفقودة، هذه الفضيلة العظيمة التي لا يسعى خلفها إلا أفزاز الرجال. فيوافق الشن طبقه إذ نجحز الهمم للعمل في شهر رمضان. حينما نذكر لك أمثلة من الذين قاموا على هذا الدين فهما وعلما وعملا، حينما تسمع أخبار هؤلاء أخاطب وجدانك وما ركز في نفسك، فإن المرأة قد جبل على الأسوة، لا يستطيع أن يمشي في الطريق إلا بأسوة، ومن ثم كما قلت يوافق الشن طبقة، ترجمة لكبير من الأكابر مقتضبة، ومع ذلك لتأخذ ما تعرف وتفهم الذي تعرف، ثم مع ذلك هي إجحاز للهمم وإعداد لشهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما مضى من رمضان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل لنا ما مضى من رمضان، وأن يبارك لنا ما نستقبله منه، وأن يمد في أعمارنا حتى نعتق من النار وذوينا وأهالينا، وهو أرحم الراحمين. رجل اليوم هو سيد طيء وكبيرهم من غير منازع، سيد كبير القدر، عظيم العقل، عميق الفهم، رقيق النفس، حسن الشمائل حتى في الجاهلية. طائفة ممن عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال الناس معادن كالذهب والفضة، فخيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقه هو أحدهم، لم يكن بعابس ولا مقتر ولا خوار ولا جبان حتى في جاهليته، فلما كان في الإسلام كان رسول الله يطيل النظر إليه إعجابا على قلة مدته في الإسلام. إنه أبو مكنف زيد الخيل، والذي سماه رسول الله بعدها بزيد الخير بالراء، ابن مهلهل الطائي رضي الله عنه. وكما قلت لك هي ترجمة مقتضبة، فسيرته برمتها لا تكاد تراها إلا على موضعين وعلى قسمين، قسم في الجاهلية يوضح لك شأنه فيها، وقسم آخر في الإسلام يبين لك عمق فهمه ونبالة طبعه رضي الله عنه. أما في الجاهلية فيحكيها بعض أهل التاريخ والأدب، أو بعض أهل الأدب، حينما يذكر عن رجل من بني عامر يقول عن نفسه وهو يستقبل تلك الحكاية التي تبين لك زيدا في جاهليته، فيقول: أصابتنا سنة شديدة وجهد، حتى فسدت علينا الضروع وبارت الزروع، فخرجت بأهلي ونساء بيتي حتى أتيت إلى الحيرة، ثم تركتهن هناك وانطلقت، وقلت: والله لا أرجع حتى آتي لهم بطعام أو أهلك دون ذلك. فانطلق الرجل فقال: فمشيت 7 أيام حتى وجدت في أثناء طريقي ومسيري خيمة وعلى بابها مهر، يعني فرس صغير، فذهبت لأحل الخيمة وأخذ المهر، فسمعت صوتا من داخل الخيمة ينادي: اتركه وأبكي على حياتك. فلما سمعته يقول هذا انطلقت، كأنه علم أن المكان مكانه وأن القوم قومه وأن لا طاقة له به. وصوت أرباب الحق يدخل إلى شغاف القلب مباشرة، فانخذل الرجل ورجع عنه وبقي يمشي حتى مشى سبعة أيام. فلقي، قال: فلقيت خباء كبيرا ضخما، خيمة ممولة، ولم أجد فيها أحدا، ووجدت عندها مراحا، والمراح هو حظيرة الإبل، تعرف بشكلها، تأتي الإبل فتسرح فيها وتنطلق وتمشي. فلما قال: فرأيت هذا المراح فعلمت أن هناك إبل، ونظرت في داخل الخيمة فوجدت شيخا كبيرا هالكا، يعني طاعنا في السن. قال: فدببت حتى اختبأت خلفه، يعني مشيت بشيء يسير بخطوات وإيدة حتى جلست خلف مكانه، خلف ظهره. قال: فلم أنشب أن جاء فارس طوال جسيم عظيم على فرس له، ومن جنبتيه عبدان يجريان، وهو يجر إبلا كثيرة على رأسها فحل، يعني ذكر أعزكم الله، والإبل النوق تتبعه. قال: فلما جاء إلى المراح عقل الفحل، فلما عقله برك وبركت معه النوق، ثم جاء وأشار إلى ناقة منهن وقال لأحد غلمانه: يا غلام قم فاحلب للشيخ. فقام الغلام إلى الناقة وحلب له، ثم جاء بالإناء ودخل على الشيخ، فأخذ الشيخ منه مزقة أو مزقتين ثم تركه. فدببت وخرجت من خلف الشيخ وأخذت الإناء فرفعته إلى في، ومن شدة جوع ما أنزلته إلا فارغا، ثم وضعته بجانب الشيخ ليظن أنه هو الذي شرب. فنزل، فجاء الغلام ونظر إلى الشيخ فوجد الإناء فارغا، فأخذه وانطلق إلى الفارس وقال له: شربه الشيخ كله. ففرح الفارس جدا، وأنا أريدك أن تنظر إلى هذه الجاهلية التي فيها أمارات التوفيق، أمارات التوفيق. ففرح الفارس جدا أن الشيخ قد شربه كله، ثم أشار إلى ناقة أخرى وقال: احلب هذه. فحلبتها، فحلبها الغلام، ثم دخل بها إلى الشيخ وقال له: اسق الشيخ. فدخل بها إليه فشرب الشيخ منها شيئا يسيرا، ثم تركها أيضا. قال: فدببت وأخذت الإناء وشربت نصفه، واستحييت أن أتمه، يعني أشربه كله، خشية أن يعرف ذلك، فالشيخ الكبير لا يستطيع أن يشرب هذا الكم من اللبن، فتركته على حاله. قال: ثم عمد إلى شاة فذبحها وأمر غلمانه بشيها، ثم قال: أدخل للشيخ أو اقطع للشيخ. فقطع للشيخ فحمله على يده ودخل فأطعمه بيده. فلما أكل الشيخ وشبع نام، فخرج الفارس وجلس مع عبديه وأكل جميعا. وهذه أشياء أعقب عليها، لكن حينما تبين لك القصة من الشيخ ومن الفارس. قال الرجل: فلما سمعت غطيطهما، يعني صوت النوم العميق، عمدت إلى الفحل فحللت عقاله، الحبل الذي يربط منه، ثم أخذته فانطلقت، وانطلقت النوق خلف الفحل، فسقتهم جميعا أسير بهم سراعا الليل أجمعا. فلما أصبحت نظرت حولي فلم أجد أحدا، فعلمت أنني غير مدرك، يعني لا يدركني أحد، فانطلقت أمشي بهذه الغنيمة العظيمة وأنا بها فرحا مسرورا. قال: فلم أنشب أن سمعت صوتا من خلفي، فنظرت فإذا بهيئة كهيئة نسر ضخم كبير، قد أقبل علي، فلما اقترب مني إذا هو الفارس الذي كان بالأمس، وهو على فرس له تخط رجله الأرض من طوله وعظم جسمه. فلما أقبل علي قال لي: حل الفحل. فقلت له: لا، فإني قد تركت نسوة جياعا من خلفي، وقلت لآتين لهم بطعام أو أموت. فقال: إنك ميت، حل الفحل، لا أبا لك. فأبيت وأخذت سهما من كنانتي ووضعته في كبد قوسي، يعني مستعد أنك إذا اقتربت مني ضربتك. فقال له: دل لي عقال الفحل، الحبل الذي يربط به الفحل. فدليته له، فإذا به ثلاث عقد، والرجل يقف على مرمى ضربة سهم، يعني يقف بعيد، فإذا به ثلاث عقد. فقال: في أيتهن تريد أن أصيب؟ وأضع سهمي. فقال الرجل: فقلت للفارس: في التي في الوسط، لأنها تأخذ العين ما بين التي فوق والتي أسفل منها، فلا يستطيع أن يأتي بها إلا رجل حاذق في الرمي. قال: فأخذ سهما من كنانته ورماه لبديهته، فوقع في التي أشرت إليها كأنما وضعه بيده، ثم ضرب سهما آخر في التي فوق، وضرب سهما آخر في التي تحت. عندها كففت سهمي إلى كنانتي وأسلمت نفسي له، لأنه علم أنه إذا أراد أن يقتلني قتلني، وإذا أراد أن يجرحني جرحني. فالرجل يلعب بالسلاح لعب المتقن. قال: فأسلمت نفسي إليه، فحملني خلفه، ثم انصرف. وبينما نحن في الطريق قال: ما تظن أني فاعل بك؟ فقلت له: ستفعل بي أسوأ، أظن بك أسوأ الظن. فقال: ولما؟ قال: لأنني قد سرقت إبلك، وقد أخذتها واستقتها دون إذنك. فقال: ما كنت لأفعل هذا وقد نادمت مهلهل وشربت معه اللبن. فقلت: وأنت زيد بن مهلهل؟ فقال: نعم. قلت: أنت زيد الخيل؟ فقال: نعم. قال: فقلت: كن خير آسر، لما اشتهر من شمائل الرجل بين العرب. فقال له زيد: لا بأس عليك. وهنا أنا أود أن أقف من هذا السرد المصمت وقفة، لتعلم أن زيد بن مهلهل كان الذي يحلب له الشاه ويعطيها له ويطعمه بيده الشيخ، هذا كان أباه. وليعلم هؤلاء الموفقون الذين قد أبقى الله عز وجل من آبائهم أحدا حيا أو كليهما، أنهم في غنيمة باردة، وأن أبواب الجنة الثمانية تسعى إليهم ما دام هذان الشيخان على قيد الحياة. فمن كان منكم له أبوان فليحسن لهما، أو أحدهما فليحسن إليهما، وليحسن لمن يحبون أن يحسن إليهما، فإن المرء لا يدري بر والديه وعظم قدرهم إلا حينما يفقدهما. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى والدينا وأن يبارك في أحيائهم. بر الوالدين بقاء في العمر، بركة في العمر، ونساءة في الأثر، وقوة في البدن، وتمهيد إلى التوفيق والسداد. ثم ترى زيد بن مهلهل في خطوة ثانية يأكل مع أعبده، وهذا أيضا شيء لافت للنظر. فسيد طيء وطيء هذه فيها الفارس الذي قتل عنترة بن جداد، فارس عبس، وهي قومهم قوم يشتهرون بين الناس، فيهم قطاع طرق لا يستطيع أحد أن يصادر عليهم. حتى قال حكيم بن حزام حين بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الضعينة تخرج آمنة وتسير في الجزيرة من غير مضض ولا خوف، قال: فقلت في نفسي: وأين زعار طيء الذين سعروا البلاد؟ كان القوم فرسان مهرة، وكانوا أشداء، وكانت لهم وطأة، ولم يكتنف غبارهم إذا انطلقوا، ومع ذلك هو سيدهم والمعظم فيهم، كما سترى حين حملهم على زيارة رسول الله لم يتخلف عنه أحد منهم. ومع ذلك يجلس مع أعبده. فالتواضع سداد، وهو أيضا تمهيد للمرء، تمهيد من الله للمرء في نفسه. ثم ترى خصلة أخرى وهي الحلم. كيف يخاطب الرجل وقد أخذ رأس ماله، أخذ ماله كله ودخل إلى خيمته، وكما أقول لا تنسى أنه سيد من السادة، ولا يصلح ذلك في حقه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قيل: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الشرف لأنه سيد قومه ويحب أن يذكر في كل موضع، فلا يكون موضع كموضع فتح مكة لا يذكر أبو سفيان فيه، لا سيما وقد أسلم رضي الله عنه. لذا زاد رسول الله في خطابه قائلا: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إرضاء لنفس هذا السيد وتقديرا لمقامه. فكان ينبغي أن يقتله بديهة حينما رآه، وكان هو مقتدر على هذا، لكن الرجل يحلم، وهي صفة مدح تبين أيضا أن الله عز وجل يريده ويريد منه الخير كما ذكره له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال له الرجل: كن خير آسر. فقال: لا بأس عليك، والله لو كانت هذه الإبل لي لأعطيتكها جميعا، إلا أنها لأخت من أخواتي فلا أستطيع التصرف فيها، لكن امكث عندنا فإنني على وشك غارة على قوم بجوارنا، فإذا غنمت منهم أصبت مني. وهذا يدلك أيضا على الكرم، ودعك من غارته المحرمة فهي جاهلية، لكن الرجل أيضا كريم، وكما سترى ماذا صنع وفعل. وهكذا السادة، السادة لا يعبؤون بما في أيديهم كما يعبؤون مثل ما يعبأ بما في أيدي من حولهم ومن الناس، فإنهم يسعون إلى ملء جيوب الناس وإن فرغت جيوبهم، وهم يسعون إلى سد عوزهم وإن قامت أعوازهم وحاجتهم وفاقتهم. ألم ترى إلى حكيم ابن حزام، إلى حاتم الطائي كريم العرب المعروف، حينما جاءتهم امرأة في سنة شديدة ومحنة محناء، وقالت له: جعت وعيالي وهم يتامى لا عائل لنا، فعمد إلى جمل له لم يكن له غيره ثم ذبحه وأعطاه للمرأة، ومكث هو طاويا ليأخذ شرف المدح، وإن كان مدح الكرم، وإن كان مات على جاهليته، فكيف بالموحدين؟ تأمل جيدا، لكن امكث معي، فإنني على وشك غارة، ونحن إذا ذكرنا ذلك في شهر رمضان أيضا لا نعظم إسقاطا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما لا سيما إذا دخل شهر رمضان. فإذا دخل شهر رمضان وجاءه جبريل ليدارسه القرآن، كان رسول الله أجود من الريح المرسلة، فلا تكاد ترى سائلا وترده، لا تكاد، لا سيما في هذا الشهر. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة هي من أقصر الطرق إلى الله عز وجل. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، نعم ما هي عندنا، ولها قدرها ولها شرفها. فانظروا يا عباد الله قبل ألا تجدوا معوزين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يفيض المال حتى يمشي الرجل بزكاته لا يجد من يأخذه منها، حتى يلقى الرجل الرجل الفقير كان بالأمس فيقول له: خذ هذا المال، فيقول: لو أتيتني بالأمس لأخذته منك، أما الآن فلا حاجة لي فيه. تأمل، يمشي المرء بزكاة ماله، بزكاته مال في يده لا يجد من يأخذه منه، وهو وضع ممض يعلمه كل من استغنى عن شيء ولم يستطع أن يصرفه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير والصواب. فلما كان في اليوم الموعود وقام الرجل وأغار على القوم الذين بجواره، رجع بمئة ناقة، فأعطى الرجل المئة ناقة جميعا كلها. فرجع الرجل إلى أهله ولم يكن ينتظر أن يقبض هذا المال في هذه الأيام اليسيرات، فرجع ممولا، وسد الله عز وجل بذلك شبعته، وكذا هيئة الأغنياء. هذا هو زيد الخيل، زيد الخيل في جاهليته، تلك الجاهلية التي مهدت لإسلامه، تلك الشمائل. أما عن إسلامه فكان الأمر العجب، وهو أن خبر رسول الله قد زاع وانتشر في الجزيرة. ولا تقول كيف انتشر، لأنني شخصيا
لا أعرف كيف انتشر. إن الذي نعرفه أن قريشا ضربت الأكمنة على أفواه السكك، فلا يخرج إنسان فضلا عن معلومة لغير قريش، وإذا دخل إنسان عليهم خوفوه وردوه وقالوا له إنه ساحر ومجنون وكذاب وكما تعلمون. وكان القوم على هذا النحو، فلما ذهب إلى المدينة كانت الخطة أيضا على هذا النحو، لكن من المنافقين معاونة مع يهود. ولم يكن هذا إلا حينما سل سيفه صلى الله عليه وسلم وأغار وعلم للدولة شأن. فتأمل جيدا، إن الله عز وجل هو من يرعى هذا الدين، ونحن جميعا قوم ننتسب إليه، فإذا ما أسهمنا في رفعة هذا الدين فإنه لا يكون بأيدينا، ويعطي الله عز وجل لك الشرف والأجر والمثوبة. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. انتشر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم زيد الخيل سادة طيء وانطلق بهم إلى رسول الله ليسمع منه. والسؤال أيها الإخوة، كيف يتحول المرء عن دينه؟ وكيف حينما سمع عن الإسلام أن ينظر إليه؟ وليس هذا فحسب، بل كلم السادة فصاروا معه. إن كل دين غير التوحيد، وكل دين كان على التوحيد فحرف كدين أهل الكتابين، قد بار أهله من قناعته، لا يؤمنون به، يعلمون أن الذي فيه لا يخاطب فطرهم لأنه من صنع الرجال، حرفوه وبدلوه. وكل هذه الأمم تتوق إلى الإسلام وتوحيده، وهم أيضا تتوق نفوسهم إلى هذه الفطر، لأنهم كما قلت يشكون فيما عندهم. كان عند حاتم صنم يقال له رضا، وكانوا يعبدونه وكانوا ينسبون إليه، قالوا عبد رضا، ومع هذا لم يكونوا به على قناعة. ولطالما ذكرت لك حينما خرج سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، خرج أيام كان كافرا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحلم بالمئة ناقة التي كانت قريش قد رصدتها لمن يأتي برسول الله أو صاحبه حيين أو ميتين، والرجل يحلم بها. قال فإذا بفرس تقرب بي نحوهما وهم على مرمى سهمي، فضربت الأسلام اللي هو دينه، فخرج السهم بما أكره، يعني خرج السهم ألا تفعل. قال فألقيت الأزلام وتبعتهما. لا أؤمن بهذه الأزلام الآن إذا حضرت له دنيا. أما الإسلام الذي تخالط بشاشته فطر النفوس، تخالط بشاشة الإيمان فيه فطر النفوس وجذور القلوب وخلجات النفوس، هو الذي لا يتركه صاحبه وإن مدت في السيف عنقه وإن بذلت في ذلك نفسه. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. القوم قد باروا، لا يغرنك، هم بائرون ومع ذلك يتهارشون ويتماكرون، لا يغرنك، فهذا دين راسخ ثابت لا يتحول عنه إلا الشاك، والشاك لا تضيق النار به. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من عذابه وعقابه. ذهب زيد الخيل، فما إن أقبل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى عجبا وكان موقفا أدى لإسلامه. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انطلق زيد الخيل وسادة طيء يسمعون كلام رسول الله منه مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الله عز وجل قد قدر لهما من حسن طالعهما، من حسن طالعهم قدر لهم من حسن طالعهم أنهم لما دخلوا وجدوا رسول الله على المنبر يخطب. وحسبك بقمر أزهر أنور، وحسبك ببلاغة لا تسابق، وحسبك بكلام صادق لا يخرج إلا يقع على القلب، حسبك برسول الله خطيبا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف على المنبر كأنه منذر قوم يقول: صبحكم ومساكم يجأر كما يجأر الأسد. ولقد رأيته على المنبر وهو يخطب والمنبر يميل به يمنة ويسرى، حتى أقول: سيسقط المنبر برسول الله، سيسقط المنبر. أسد درغامة، أسد درغامة. صلى الله عليه وآله وسلم خطبه لا تسل كما قلت عن نواحي بلاغتها وبلوغها. فلما رآه زيد وهو خبير الرجال ومدرتها ومسقعها، نظر إليه وربط عينه به ولم يستطع أن يحوش نظره عنه، ورسول الله يتكلم فلمحهم. فلما لمحهم نظر إلى أصحابه، وهو فقه دعوي نادر، نظر إلى أصحابه كأنه لا يعنيهم والقوم على باب المسجد، فنظر إلى أصحابه كأنه يكلمهم هم، وإنما عنا هؤلاء. فقال وهو يزعق صلى الله عليه وسلم: أنا خير لكم من اللات والعزى، أنا خير لكم من الأصنام، أنا خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه. وخرج الكلام من القلب فلم يقع إلا على القلب. فقام زيد بن مهلهل ولم يستطع أن يتكلم إلا بالشهادة، فقام، فلما قام برز لمن طوله وعظم جسمه، فنظر رسول الله إليه محدقا فقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه، كلام لا يصادم لا يصادر. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الإخلاص. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا. فأسلم زيد، فأقبل عليه رسول الله بعد الجمعة وقال له: من أنت؟ قال: أنا زيد بن مهلهل يا رسول الله. فقال: أنت زيد الخير؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: بل أنت زيد. فقال: أنت زيد الخيل؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: بل أنت زيد الخير، أنت زيد الخير، يعني زاد خيرك وعظم برك. ثم استضافه رسول الله إلى بيته، فلما أدخله دفع إليه وسادة ليتكئ عليها. وخذ بالك من هذا الفهم، كما أقول لك موفق. فدفع إليه وسادة ليتكئ عليها، فقال زيد: لا يا رسول الله. ثم دفعها إليه تارة أخرى فردها إليه رسول الله، فردها عليه تارة أخرى، فردها إليه رسول الله ثالثة، فردها عليه زيد ثالثة. وما هو المعنى؟ المعنى أنني وإن كنت سيد طيء فإنني إذا جلست إليك فقد جلست إلى سيد الدنيا، فما أستطيع أن أتكئ في حضرتك ولا أن أعلي شرفا في مجلسك ولا أن أجاوز حدي. فجلس منتصبا متربعا بين يديك غلام، وهو حق على كل من كان له شأن أو من كان دون ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول التوفيق. فما يعظم أحد رسول الله إلا وفق، وما يعظم أحد رسول الله إلا مهد له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، وهو معجب به ينظر إليه، قال: يا زيد، لقد وصف لي أناس كثر، فما وصف لي أحد إلا حينما رأيته رأيته أقل مما هو. يعني الناس يصفون بمبالغة، فحينما أرى أقل مما وصف لي، إلا أنت يا زيد، وصفوا لي رجل حينما رأيته رأيته على ما وصفوه، على هيئته، مما حمله أن يقول له أيضا صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن فيك خصلة يحبها الله ورسوله. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. فقال: اكتسبتهما يا رسول الله أو هما من الله؟ قال: بل من الله جبلك عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وهذا أيضا من جملة توفيقه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى المباسطة وإلى الحديث، قال له صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا زيد؟ كيف حالك منذ غادرت بلادك إلى أن وصلت إلي؟ كيف أصبحت يا زيد؟ فقال: أصبحت أحب الخير وأهله يا رسول الله، فإذا عملت عملا صالحا أيقنت بثوابه. وحينما نسقط على شهر رمضان، فرمضان لا يصلح لمن يشك، ولا يحملنك ما تعرفه من نفسك أن تشك في الإيمان برمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا أنه شريعة من الله ولذلك أصومه، واحتسابا، يعني لا أصوم صوما إلا كان فيه أجر وأنا أحتسب مشقتي وأجري على الله عز وجل. هؤلاء الفوز بشهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يضمنا إلى هذه القافلة. قال: يا زيد كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الخير وأهله، وما أعمل من عمل صالح يا رسول الله إلا أيقنت بثوابه، وما فاتني منه إلا تمنيت أن أدركه أو ندمت، على أنني لم أدركه. فقال رسول الله له: هذه علامة الله في من يريد. نسأل الله عز وجل أن يريدنا. هذه علامة الله في من يريد أن يحب العمل الصالح ويوقن بثوابه، فإن فاته شيء ندم عليه، فإن ندم استأنف العمل. ونحن نزلف إلى الليلة العاشرة، ثلث شهر رمضان، والذي نفسي بيده قد انسلخ، وقد كتبت قوائم المعتوقين، فهل كتبت أو لا؟ وإن لم تكن قد كتبت أو تظن أنك لم تكتب لشيء من التكاسل، فأعد نفسك الآن أن تكتب من الليلة، أن تكتب من الآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في مواضع مرضيه، نسأل الله عز وجل أن لا يفض هذا المجلس إلا وقد تاب علينا أجمعين. تأمل جيدا. قال له عمر: ما أخبار طيء؟ فأخذ يحكي له عن فرسانها ومهارتهم وأشرافها وجزالتهم. فلما انتهى قال له عمر رضي الله عنه: يا زيد، والله لو كان لي من لو لم يكن لي من طيء إلا أنت، وإلا حكيم بن حزام، وإلا حكيم، وإلا عدي بن حاتم، لقهرت بكم العرب لشرفكم وعزكم. ثم قال زيد العجيبة، التفت إلى رسول الله التفاتة وقال: يا رسول الله، أعطني 100 فارس أغزو لك الروم، أغزو لك الروم. 100 فارس ده مسلم الآن، من أطلعه على أن الفئة القليلة المؤمنة تغلب الفئة الكثيرة الكافرة؟ ده مؤمن الآن، الآن فقط. لكنه من شم التوحيد، من شم التوحيد، من شامه علم أنه كذلك، وعلم أن المرأة ينبغي أن يناجز ويناجز. سنة الله عز وجل في أرضه لا تستطيع أن تحيد عنها إلا إذا كنت في المؤخرة ورضيت بها، وهذا ذل لا يرضاه حر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأحرار. تأمل جيدا. أغزو لك بهم الروم. فنظر رسول الله إليه متعجبا وقال له: يا زيد، أكنت تفعل؟ قال: نعم والله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو نجا من حمى يثرب لكان ما قال. فيه من القوة والقهر والمهارة أن يغزو الروم حقا بمئة فارس، لكن لو نجا من حمى يثرب. ورسول الله كلامه دمث، فلم يرد أن يقول لهم سيصاب بحمى يثرب، وإنما قال: إن ينجو من حمى يثرب، فهي إشارة إلى أنه سيصاب بحمى يثرب. فخرج زيد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه متعجبا حتى أبلغه بنظره صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه: أي رجل زيد، أي رجل زيد، يعني رجل لا نجد مثله في الدنيا، أي رجل زيد. فانطلق زيد وتحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصابته حمى يثرب بحق، ولم يزل الرجل يمشي والحمى تزداد، ويقهر الحمى تارة وتقهره أخرى، حتى اشتدت الحمى به، فعلم أنه ينبغي أن ينزل عن فرسه ليمرض. فقال له بعض تابعيه: نريدك أن تمرض ها هنا عند بني قيس. فقال: جنبوني بني قيس. لما يجنبوه بني قيس؟ قال: قد كان بيننا وبينهم حماسات في الجاهلية. أنا لا أريد أن أذكر من جاهليتي شيء للذين يمكثون فيحكون ذنوبهم بافتخار. أنا لا أريد أن أذكر من ذنوبي وجاهليتي، أنا لا أريد أن أعود إلى الجاهلية بسبب، ولا أن أدخل ديار كانت فيها جاهلية. عتبة الغلام ما ترك باب معصية إلا وطرقه. فدخل في مسجد الحسن البصري فتاب لما سمع كلام الحسن، وكما قيل الحسن كلامه حسن. فخرج من عنده تائبا وتعبد وتهجد حتى صار أصلا في العبودية وصار مدرسة مستقلة. فخرج مع أصحابه يوما قد قاموا الليل أجمعا حتى جفت جلودهم على عروقهم من شدة العبادة، وبينما هو يسير إذ نظر إلى مكان وحدق فيه ثم سقط مغشيا عليه وارفض عرقه. فقال أصحابه مات عتبة، رجل يعرق هذا العرق وفي هذا اليوم الشاتي، مات عتبة، هذا عرق الموت. فلما تعالى النهار استفاق، فسألوه عن سبب غشيانه هذا، فقال كلمة عجيبة، قال: هذا موضع كنت قد عصيت الله فيه، فلما مررت عليه ونظرت إليه تذكرت معصيتي فأغشي عليه. هكذا أيها الإخوة، لا يريد أن يدخل إلى دار بها حماسات الجاهلية. لا أريد جاهلية قط، لا أقترب منها قط. فجنبوه وصاروا به حتى اشتد به الألم واشتد به المرض وثقل رضي الله عنه، فأنزلوه في بيت امرأة على الطريق فمكث عندها ساعات، ثم لفظ أنفاسه على الإسلام، ولم يكن بين إسلامه وبين موته إلا ساعات قلائل، لم يكن قد أدرك رضي الله عنه فيها ذنب فيما نحتسب ذلك ونحسبه فيه رضي الله عنه. قصة أيها الإخوة مقتضبة، ترجمة يسيرة، اسم لا يسمع كثيرا، وإن سمع لا تفرض له المجالس في ترجمته. ترجمة مقتضبة فيها هذا الرجل العظيم، لتعلم منه أصول الإسلام وكيف السير إلى الله، وتجهز همتك على رأس الليلة العاشرة من شهر رمضان قبل أن ينسلخ. فإن الله عز وجل قال عنه أياما معدودات في أحد التأويلين لأهل العلم، أي أيام يسيرات، أيام خفيفات، زمانها متقارب، ما إن تدخل في الليلة الأولى حتى تدلف إلى الليلة الأخيرة ويفوز يومها من فاز، ومع ذلك يرصب عندها من رصب. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأيامنا وليالينا. اللهم بارك لنا فيما بقي في رمضان، اللهم اجعلنا من أول عتقائك من النار فيما نستقبل من رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم ثبت الموحدين المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم واهزم أعداءهم وادفع عن ظهورهم واحرز نفوسهم. اللهم أبق نفوسهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.